قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. طبعا كان يا معاذ ثم سكت، يا معاذ ثم سكت، وفي هذا كله استجلاب يعني انتباه معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إذا ما تطلعت نفسه إلى معرفة هذه المسألة جاءه الجواب. وكانت المسألة أيضا عرض سؤال عليه: أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ ثم السؤال الآخر: وما حق العباد على الله؟ ثم بعد ذلك لما قال له الله ورسوله أعلم خبره صلاة الله وسلامه عليه. فالشيخ استفاد من هذا الأسلوب فعرض المادة العلمية التي أرادها بهذا. إذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب عليك معرفتها؟ فقل، فأعطاك سؤال وجواب. وفي هذا اتباع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه المسائل. قوله الأصول كان قد سبق لنا عند في الدرس الأول إذا كنتم تذكرون عند الكلام على وقفة مع العنوان. الأصول كما سبق جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، سواء كان هذا البناء حسيا أو معنويا. فالبناء الحسي كمثل البيوت والعمارات، هذه لابد لها من قواعد وأصول، والعمارة تكون مبنية على هذه القواعد والأصول بناء حسيا. أما البناء المعنوي للحسي فمثل مسائل ينبني بعضها على بعض، كمسائل مثلا نقول الرياضيات، أو بعض المسائل العقلية. من مثل أيضا ما سيأتي معنى أن كل مصنوع لابد له من صانع، أو كل مخلوق لابد له من خالق. هذا أمر عقلي ينبني عليه معرفة الصانع. فهذا المقصود بالأصول. وقيد الأصول الثلاثة، ففي هذا أنه يريد أن يتكلم على ثلاثة أصول لا غير. ما هي ومن أين أخذها؟ سيأتي. قال: التي يجب على الإنسان معرفتها. يجب بمعنى يلزم، وهنا الوجود هذا عيني أو كفائي؟ ما رأيكم؟ عيني ليس كفائيا. هذا نعم وجوب عيني، لأنه يجب على كل إنسان أن يعرف هذه المسائل الثلاث. تفاصيل هذه الأمور منها ما هو كفائي، لكن معرفة أصول هذه القضايا وجوب عيني. فإذا التي يجب على الإنسان معرفتها وجوبا عينيا لا وجودا كفائيا. فقل: معرفة العبد ربه. الآن شرع يبين الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة التي عناها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم عليه. الدليل على هذه الأصول الثلاثة كان أيضا قد سبق، وهو أن كل إنسان سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة في قبره. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان عندما يوضع في قبره فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ومحمد، فيقولان له: من ربك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال له: ماذا كنت تقول في محمد؟ فيقول: هو رسول الله. وأما الكافر فيقال له: ما ربك؟ فيقول أو من ربك؟ فيقول: لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ماذا كنت تقول في محمد؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وبالنسبة للمؤمن بعد أن يجيب بتلك الأجوبة ينهرانه نهرا شديدا فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ وماذا كنت تقول في محمد؟ فعندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني تأتي هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن ثبته الله فهو السعيد، ومن حصل له الزلل هناك فقد يعني ذهب أو سيذهب به إلى أمه الهاوية، ولا شك في هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا في مثل هذا الموقف الهائل. والشاهد أن هذا يدل على هذه الأصول الثلاثة. فالأصول الثلاثة إذن ما هي؟ معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة محمد. هذه الأصول الثلاثة أو هذه الأمور كذلك الأمر هي أعلى المطالب أو أسمى المطالب التي خاض الخائضون في البحث عنها منذ الزمن القديم، لأن الفلاسفة أو المتكلمين أرادوا الوصول إلى هذه القضايا، لكنهم طبعا أخطأوا الطريق، لأنهم تعلموا أو خاصة الفلاسفة تعلموا الأمور العادية أو الطبيعية، الأمور الملموسة المحسوسة، ثم بدأوا يبحثوا فيما أطلقوا عليه علم ما وراء الطبيعة. يعني ماذا وراء الطبيعة؟ تعلموا العلوم الطبيعية. ماذا وراء الطبيعة؟ بحثوا عن هذا وجعلوا يقررونها بأساليب لهم. فقالوا أنه لا بد أولا أو خاصة يعني المتكلمي الإسلاميين قالوا لا بد من تقرير الربوبية، يعني ذلك تقرير النبوات، بعد إذن يعرف سائر أو تعرف سائر الأمور. فلا بد قالوا من تقرير الربوبية أو الرب، بعد أن يقرروا الرب يقررون النبوات، وأنه لا بد من وجود نبي وما خطت هذا النبي وما إلى ذلك. فإذا ما قرروا هذا وذاك انتقلوا إلى تقرير أو معرفة ما يجب عليهم، اللي هو الأمر الآخر الدين أو سائر السمعيات. ثم هم أو كثير منهم وقفوا في تقرير الربوبية فلم يستفيدوا شيئا، وكثير منهم أخطأ وزل الطريق في طريق أو في تقرير الربوبية، وكثير منهم أدى به هذا إلى إنكار الصانع أو يعني بعض المذاهب اللي نسبت إلى الإسلام والإسلام منها بريء، فكان منهم الكفر الصراح. وهناك من وصل في الجملة إلى تقرير رب أو صانع، لكن ما تفاتف ذلوا في هذا، لأنهم حكموا عقولهم ومرتبوا الأوات وقرروا النبوات بأدلة بعضها حق وبعضها باطل، وبعد ذلك جعلوا يأخذون من طريق النبي صلوات أو من طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أيضا بضوابط عندهم أو الضوابط التي وضعتها عقولهم. والشاهد الذي يهمنا أن هذه الأمور الثلاثة يجب على أو يجب على الإنسان المسلم معرفتها، بل يجب على كل إنسان معرفتها، وقد دل الدليل على وجود معرفتها وهو السابق، وأن العقلاء أو صفوة العقلاء أو من يطلق عليهم أنهم صفوة العقلاء القدامى كانوا يبحثون عن هذه القضايا، فعلم أنه لا بد للعبد من الاطلاع أو من تحصيل هذه القضايا. القضية الأولى معرفة الرب، القضية الثانية معرفة الأنبياء أو النبي نبي الوقت، ثم بعد ذلك معرفة الدين. ولهذا قال فقل معرفة العبد، الآن هذه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرها جملة أو إجمالا، ثم سيعود إليها تفصيلا من باب يعني النص والنشر كما يعرف عند علماء البلاغة. ذكر الشيء أو ذكر الشيء مجملا ثم يعود عليه مفصلا. فقال معرفة العبد ربه، المعرفة هنا بمعنى العلم او العلم علم العبد بربه. فيجب على الانسان ان يعرف ربه، وليس هذا فحسب، بل يجب عليه الاقرار بهذا الرب والايمان به. وليس هذا فحسب، يعني لا يكفي مجرد التصديق، بل ايضا لا بد من الاقرار باللسان، يلي ذلك العمل الذي يترتب على معرفة العبد ربه. فمعرفة العبد ربه ليست مجرد قضايا علمية، وليس بهذا الامر تكمل النفس او تشرف النفس، كما يقول من يقول من علماء الكلام فجعلوا الامر فقط مجرد المعرفة وهو شرف النفس وتزكية النفس. ليس هذا بصحيح، لابد من المعرفة والعلم وما ينبني عليه، وبهذا تكمل المعرفة. فليس الامر طريق الفلاسفة او المتكلمة فقط، وليس طريق الصوفية فقط، وانما جامع بين الامرين علم وعمل. وهذا سبق لنا مرارا عندما كنا نقول ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والعمل الصالح، فلا بد من الامرين ان يسيرا معا. فالشاهد معرفه العبد ربه يعني العلم به، لكن مجرد العلم وحده لا يكفي، فلا بد من علم وانقياد، فلا بد من اقرار في القلب، معرفه واقرار وتصديق، ينبني على ذلك التصديق انقياد. اما ان تعرف ربك ثم لا تنقاد له فذلك لا يفيدك شيء. بل هناك امام من ائمه الضلال ممن عرف ربه ولم يفيده ذلك شيء، وهو امام سائر ائمه الضلال، اظنكم عرفتموه، ابليس. ابليس عرف ربه او لم يعرفه؟ عرفه، ولا يمكن له ان يشك في هذا الامر ابدا، لكنه مع ذلك امام ائمه الضلال. لماذا؟ لانه لم ينقد الى هذه المعرفه. ومن هنا نعرف ايضا نوع من انواع الكفر، وهو كفر العناد او الاستكبار، ليس عدم العلم، العلم والجحود او العلم والمعاندة لا ينقاد لما علمه. والشاهد انه لا بد ان يعرف العبد ربه، وسيأتي بعد قليل معرفة العبد ربه ومعنى الرب. ثم قال ودينه. الدين هنا ما عرفنا الرب لأنه سيأتي، فإذا قيل من ربك يأتي بعد قليل، لكن الدين لأنه سيطول الكلام عليه يعني يأتي بعد فترات، فلا بأس من تعريف الآن. الدين مأخوذ من دانا، من الأصل الثلاثي أصلا دينا، وتأتي لمعالم، فتقول دانا يدين دينا او دينا. فاذا قلت دان يدين دينا فكان المعنى من القرب، الدين هو القرب وهذا معروف، او يكون من دان يدين دينا، فعندئذ ياتي بمعنى الجزاء. دان يدين دينا بمعنى الجزاء. ومنه قول الله تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم دينهم الحق، يعني جزاءهم. فالدين يأتي أيضا بمعنى الجزاء. ثم هذا إذا عديته بنفسه فقلت دان يدين دينا، دان له يدين دينا، عفوا دان يدين دينا، عديته بنفسه. فإذا عديته باللام أخذ معنى آخر وهو الذل والخضوع، والانقياد، فتكون دان له إذا دل له وخضع وانقاد. وتقول كذلك تعزيه بالبعث، تقول دان يدين به، دان به، دان بالشيء إذا اعتقده. الدين راجع على هذه الأمور جميعا، فهناك جزاء ومنه يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء. والدين لابد فيه أن تنقاد لله سبحانه وتعالى، وكذلك الدين مجموعة اعتقادات، فلابد من هذه الثلاثة معا. أما عن الدين ما هو، فالدين يأتي بمعنى كاصطلاح اختلفوا في تعريفه وفقا للتطورات، لأن هذا يعني الدين اصطلاح يجري عند المسلمين وعند غير المسلمين، ثم اختلف المتكلمون في مقارنة الأديان في إيجاد مصطلح جامع لتعريف الدين، وذلك أظن أنه من غير الممكن لاختلاف التطورات، لأنك لو عرفت الدين بمصطلح معين عند المسلمين فهذا لم يدل عند غير المسلم، ولو عرفت الدين باصطلاح عند غير المسلمين فهذا سيشكل عند المسلم، هذا يعانيه خاصة من ترجم، فيأتي ليكتب مثلا الدين، لو جاء في القرآن لفظ الدين وأراد أن يترجمها بما يؤدي معناها في اللغة الإنجليزية مثلا فتؤدي معنى خاطئا، لأن الدين عندهم تصور غير الدين عند المسلمين. والشاهد أن الدين يعني مجموعة الشرائع التي يوحي الله تبارك وتعالى بها إلى نبي من الأنبياء لقوم من الأقوام، ثم هو ينقسم بعدة اعتبارات، ولا يهمني الكلام على هذا الآن لعله يأتي في موضع آخر. الذي يهم أن لما قال معرفة العبد دينه، هذا يشتمل الدين بمعناه العام وبمعناه الخاص، لأن العبد الأصل في معرفة العبد ربه، العبد هنا مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن هذه القضايا يجب أن نعرفها على الجميع، والرب واحد، كذلك الأمر الدين واحد. وباعتبار كما سيأتي الأنبياء يختلفون، لكن الدين واحد باعتبار ما أراد الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. ومن هنا قسم العلماء الإسلام إلى قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. فممكن تقول دين عام ودين خاص، أو الأدق إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام الانقياد لله تبارك وتعالى، ويشتمل ذلك العقائد، العقائد لأنها لا تختلف. وعليكم السلام ورحمة الله. أما الخاص فكل نبي من الأنبياء له شريعته، فالإسلام العام هذا هو الانقياد لله تبارك وتعالى، ويطلق على سائر شرائع أو يطلق على ما جاء به جميع الأنبياء، لكن الإسلام الخاص يطلق على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه شريعة محمد وأطلق عليها الإسلام. ثم هناك دين أو الشريعة التي جاء بها عيسى النصرانية، والشريعة التي جاء بها موسى وهي اليهودية، أو شريعة موسى بالنسبة لمن جاء بها، وإلا التشريع لله تبارك وتعالى، وكذلك لعيسى ومحمد. والشاهد أنه الآن ظهر أن هناك الدين بمعنى العام أو الإسلام بمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص. فالإسلام بالمعنى العام يشترك فيه جميع الأنبياء، وعليه ينزل مثل قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى حكاية عن الأنبياء أنهم أسلموا لله تبارك وتعالى، كقوله عن بلقيس وأسلمت وجهي مع سليمان. مات وابي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وغير ذلك مما جاء على الانبياء انهم اسلموا لله تبارك وتعالى. فهذا الاسلام العام، ثم لكل شريعته. ثم قال ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني يجب عليه ان يعرف نبيه محمدا. فمحمد هنا بدل من نبيه، لان نبيه مفعول به للمصدر، معرفه العبد ربه مفعول به للمصدر، ومحمدا بدل من نبيه. والهاء في كل ما سبق دينه ونبيه وربه عائده على العبد. فقال معرفه العبد رب نبيه، ثم قال محمدا فخصه. وسبق القول ان الانبياء مختلفون، الدين واحد باعتبار ومختلف باعتبار اخر، والانبياء مختلفون. فلماذا يجب على العبد معرفه محمد دون غيره الان؟ طب وهو لما يعرف محمد فعرف سائر الانبياء، اليس كذلك؟ كذلك. لماذا؟ لان من شرع محمد او من دين محمد الايمان بسائر الانبياء، لكن لماذا خصص؟ فقال معرفه العبد نبيه محمدا. من يجيب على هذا؟ هو انت ابقى على الاول اخر الانبياء. ايوه يعني كان نفس الكلام. نعم جميل. كلكم يعني احسنتم، يعني كلكم احسنتم، وهذا المقصود. يعني ما انا فقط اردت استطلاع الاراء. فقيد هنا لان بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه فالواجب معرفة محمد والانقياد لشرع محمد دونه اي نبي اخر. فقد يصح الاطلاق معرفة العبد ربه ودينه ونبيه إذا أردنا الكلام مطلقا دون النظر إلى الأنبياء من جاء منهم بعد، يعني فلان بعد فلان. فيجب عليه معرفة هذه الأمور، وكل إنسان يخاطب بنبيه الخاص. فبالتالي لو أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يخاطب النصارى قبل نبي محمد لكان الكلام يجب عليه معرفة ربه ودينه ونبيه عيسى عليه السلام. وإذا خطب له قبل عيسى فيكون وموسى عليه السلام هلما جرى. وما دام أنه يخاطب من جاء بعد، يعني يخاطب من جاء بعد محمد ومن وجد بعد محمد من الخلق، وأن محمدا او رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه عام لجميع الخلق، ولا يجوز لاحد ان يتخلف عن الايمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالتقييد بمحمد. فاصبح الواجب الان معرفة محمد. فمن عرف، وكأنه يقول من عرف موسى وانقاد لموسى على شريعة موسى بعد نبي محمد نبيه لا ينفعه شيء، عليه ان ينقاد لمحمد. من عرف عيسى وشريعة عيسى ولو فرضنا انها صحيحة بعد نبي محمد هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه هذا. لابد بعد نبي محمد من معرفة نبيه على قوله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي مأخوذ من النبوة او من النبأ، إما يعني من العلوم لعلوم مقامه أو من النبأ بمعنى الخبر، ولعله يأتي التعريف بعد ذلك. وأيضا فيما بعد ممكن يأتي محمد من أي شيء مأخوذ من الحمد هي. فهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه الأصل الأول، معرفة الدين الأصل الثاني، معرفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأصل الثالث. بعد ذلك شرع رحمه الله بالتفصيل. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هنا ممكن الوقف لأنها تقرأ فبعد إذن يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك يعني ما الدليل على معرفتك ربك. هنا هذه الثلاث القضايا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فيجب عليه في معرفة الرب تبارك وتعالى بعد أن يعرفه يعرف ما يجب له يعني معرفة العبد ربه ومعرفة الرب تبارك وتعالى داخل في أو يدخل فيها الألوهية عفوا أول ما يدخل الربوبية والأسماء والصفات وهو توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف الله تبارك وتعالى وتثبته ليس فقط مجرد معرفة. قد يعرف أو البعض يزعم أنه عرف معرفة ما عرف الرب معرفة ما ولكنه لم يثبت. كيف لم يثبت؟ لأنه عند الجهمية أو أصحاب يحدث الوجود الرب عندهم عبارة عن فكرة الأذهان فهم يعرفون معرفة ما لكنها ليس لها وجود في الواقع. فإذا ما عرفت ربك لابد أن تثبته يعني معرفة وإثبات بخلاف ما المعرفة التي تكون في الأذهان من مثل يعني ما أصبح يعيب به الملاحدة على أهل الملل. لماذا؟ لما قرأوا في كتب من قرأوا كتبهم من بعض الأمور المتناقضة التي لا يتصور العقل وجودها فقالوا إذا كان أهل الأديان هذا خلاصة ما عندهم وهذه القضايا لا يتصور العقل وجودها فإذا الذي يؤمن به أهل الأديان أو أهل الملل من إيمان برب ما هو إلا فكرة في الأذهان وبالتالي أنكروا وجود إله أو مدبر أو خالق أو رب أو أنكروا الصانع ومعروف هذا مذهب الملاحدة. فالشاهد أنه لا بد من إثبات معرفة وإثبات المعرفة تعرف الرب تبارك وتعالى وتعرف صفات لله تبارك وتعالى وتثبتها. فإذا ما عرفته وعرفت الصفات يأتي هنا ما الذي يجب لك يجب عليك تجاه هذا الرب. فيأتي توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية والعبادة فتعرف أن الواجب عليك تجاه هذا الرب أن تعبده. معرفة الدين العقائد الأصول العامة لهذا الدين وكيف تعبد الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا سبق لنا أن تعرف طرفا من سيرته تعرف اسمه وطرفا من سيرته وتعرف ما الذي يجب عليك تجاهه صلوات الله وسلامه عليه من مثل مثلا تصديق ما أخبر وإطاعة ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتقديمه على النفس والمال والأهل والولد ونحو ذلك وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا ما عرفته تعرف أو إذا عرفت الله تعرف ما الذي يجب عليك تجاه الله تبارك وتعالى. وإذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ما الذي يجب عليك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا في مثل هذا سؤال وهو عندما يعرف العبد ربه فيرد هنا سؤال عرفتك فالآن ماذا تريد مني. طبعا إذا عرف الإنسان ربه يعرف أنه لم يخلقه عادة فإذا ما الذي تريده مني فهذا يؤدي به أن يبحث عما يريد الله تبارك وتعالى منه. ما الطريق إلى الوصول إلى ما يريد الله تبارك وتعالى منك؟ الطريق هي الأنبياء اتباع الأنبياء. ف فإذا ما اتبعت الأنبياء وعرفت حقوق الأنبياء بالتالي تعرف الدين الذي يجب عليك أن تتعبد الله تبارك وتعالى به. من هنا الآن بدأ الشيخ رحمه الله يفصل كما سبق على النقل والنشر. فبدأ الأول وهو نقل ونشر، يعني استخدم النقل والنشر المرتب لأنه عرض التفصيل وفقا لعرض الإجمال، فقدم الرد في الإجمال، بدأ بالرد، صلى بالدين، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالتفصيل كذلك تقدم أو قدم الرب سنة بالدين، سنة بمعرفة محمد صلى الله عليه وسلم، واستخدم السؤال، صيغة السؤال كما سبق، يأتي يعني استنانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. فإذا قيل لك أيها المخاطب بهذا الكتاب من ربك، الآن يأتي ما سبق تعريف الرب. الرب مأخوذ لغة من الفعل الثلاثي رب ورب ربا، وكذلك الأمر ممكن يؤخذ أو معنى على الأقل معنى فئة المعنى يؤخذ من ربا ومنه التربية، فرب يرب ربا أو رب الشيء يرب ربا بمعنى دبره وقام على شؤونه، قام على شؤونه بما يغذيه وينميه ويضع مصالحه. ومنه رب البيت ورب الدار أو رب الأسرة ورب العمل، لأن في مثل هذا يعني رب الأسرة هو القائم على شؤونها وإدارتها، رب العمل كذلك الأمر القائم عليه المتصرف فيه. لكن هذا يعني الرب لا يطلق إلا يعني لا يطلق مطلقا إلا على الله تبارك وتعالى بخلاف التقييد. فإذا أردت معنى يعني المعنى الذي سبق الكلام عليه وإسناد هذا المعنى لشخص من الأشخاص فلا بد أن تقيد، فتقول رب الأسرة، رب العمل، رب المنزل، ربة البيت. لكن لا يجوز لك أن تطلق فتقول الرب إلا على الله تبارك وتعالى، الله هو الرب. والرب هنا يأتي بمعنى المتصرف، المالك، المدبر، القائم على شؤون أي شيء. وهذه المعاني كلها بالنسبة لله تبارك وتعالى حق، فهو المتصرف في خلقه أو في الكون، وهو القائم عليه، وهو المدبر له، وهو المالك له تبارك وتعالى. فإذا ما معنى الرب؟ معناه المالك، المدبر، المتصرف. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب أو رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. بعد أن عرفت الرب أو معنى الرب، يعني إذا قيل لك من ربك، من الذي يقوم على شؤونك ومصالحك، هذا المعنى حتى الآن. يعني إذا قيل لك من ربك المعنى من المتصرف فيك، المدبر لك، الذي يقوم على شؤونك. كما تسأل الطفل لنفرض لكن ما تسأل عند إذن من ربك، لكن تقول له من والدك أو من رب أسرتك أو من ممكن تقول معينك، معينك لأنها عند إذن القائم على شؤونك المنفق عليك. فهنا السؤال إلى الآن من ربك أيها الإنسان أو أيها العبد يعني القائم على شؤونك وأمورك وتدبيرك ورعاية مصالحك؟ فقل ربي الله، فأثبت أن الرب هو الله تبارك وتعالى، والله هو اسم الجلالة، وهو كما يقال في اصطلاح يعني علماء الكلام الاسم العلم على واجب الوجود لذاته تبارك وتعالى. وطبعا نقف إلى هنا إن شاء الله تبارك وتعالى لأن الوقت انتهى، ونكمل في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الدرس الماضي تكلمنا على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك إلى آخره. ما المقصود بالأصول؟ ما المقصود بالأصول؟ جمع أصل، ما بني عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو معنويا. طيب، وما المقصود بالأصول الثلاثة هنا؟ الأصول الثلاثة التي أطلق عليها الشيخ هذا الاسم ورسالته بعنوان هذا الاسم، ما هي؟ ما هي؟ يعني الرب والنبي والدين، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ويجب على الإنسان معرفتها وجوبا عينيا أو كفائيا؟ وجوبا عينيا. الإنسان عام أو خاص؟ عام. إيش معنى عام؟ يعني تشمل الجميع، يجب على كل إنسان أن يعرف هذه الأصول. معرفة نعم. طيب طيب، أما هذا فلا أدري، لكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نعم الجميع. أما هل جميع الأمم تسكن في قبورها ويتسأل عن أنبيائها؟ أما هذا فلا أدري، يعني ما أذكر الآن أنه مر معي شيء من هذا. لكن ما بعد محمد نعم، فبالتالي يجب على الجميع أن يعرف محمد صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، إيه نعم، من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. قال: فقل معرفة العبد ربه، يعني أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه. ثم قال: نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا خص محمد بالذكر دون سائر الأنبياء؟ نعم نعم، لأنه آخر نبي، خاتم الأنبياء، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وما الدليل على أن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها؟ سؤال الملكين للعبد في قبره عن ربه ودينه وماذا يقول في محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يجب أن يجهز أو يحضر لهذه الأسئلة الجواب المناسب. فيجب عليه أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله وسلامه عليه. طيب بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل، طبعا كنا تكلمنا أنه عرضها بأسلوب السؤال استفادة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من السنة، وفيها فائدة حتى يشحد ذهن القارئ أو السامع أو الطالب طالب العلم لحفظ هذه الأصول. يقول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، إلى آخره. فأيضا يعرض الشيخ بأسلوب السؤال مرغبا لطالب العلم أن يعرف هذه المسألة، وهي المسألة الأولى، لأنه الآن يطرح في تفصيل ما كان أجمله، وهي الأصول الثلاثة. فيقول: فإذا قيل لك، يعني إذا سئلت أيها الإنسان من ربك، فقل كذا، فأعطاك الجواب. من ربك المقصود بالرب سبق لنا أن عرفنا: المدبر، الخالق، الرازق، المتصرف، ونحو ذلك. فالسؤال لما يقول: فإذا قيل لك من ربك، وكأنه يقول: من خالقك؟ من مدبرك؟ من القائم على شؤونك؟ من المتصرف بك؟ ونحو هذه المعاني. من الذي يرزقك؟ فإذا قيل لك من ربك، يعني من الذي يفعل بك هذه الأمور، ومن الذي خلقك وأوجدك، فقل: ربي الله، يعني الذي خلقني ورزقني، وممكن تقول أحياني ثم سيميتني ويتصرف في، وهو القائم على شؤوني، الذي رباني بالنعم، هو الله تبارك وتعالى. مسألة الإقرار بالرب تبارك وتعالى، هذه مسألة متفق عليها عند جميع الأمم. اللهم إلا شرذمة قليلة من البشر شذت عن هذا الأصل أو عن هذا الشيء، يرحمك الله، وهم الزهريون. ومن عدا هؤلاء فالكل معترف بوجود رب خالق مدبر متصرف في هذا الكون، عدا أولئك الذين كانوا يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهم الزهريون الذين حكى الله تبارك وتعالى عنهم مقالتهم أنهم يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. وهم ممكن نقول الدهريون فيما سبق. في هذه العصور موجودون كذلك الأمر، وإن اختلف الاسم، وهم الملاحدة الملحدون الذين ينكرون وجود خالق أو وجود مدبر أو متصرف في هذا الكون، ويقولون إنما هي الطبيعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقولون إنما هي الطبيعة، هي التي أوجدت وهي التي تدير الشؤون، وقد يبالغون ويقولون إن هذا العالم وجد بمحض الصدفة وليس له رب موجد، وبالتالي ليس هناك ما يمكن أن يعبد وأن فكرة وجود الرب أو الإله ما هي إلا عبارة عن فكرة في أذهان بعض أذكياء البشر الذين حاولوا الاستحواذ على سائر البشر لتسخيرهم لخدمتهم. وهذا لا شك أنه باطل وضلال منقود بالعقل والواقع وطبعا بالنقل. الواقع مثلا أو الحس المشاهد أن هذا الكون لا يجوز أن يكون وجد بمحض الصدفة. ذلك أو من الأدلة على ذلك أننا نرى هذا الكون يجري وفق قوانين ونواميس وقواعد دقيقة جدا، بل دقيقة جدا جدا في كل شأن من الشؤون. انظر كما سيأتي، انظر إلى الأفلاك ونظام سير هذه الأفلاك، القمر والأرض والشمس والنجوم، وكيف تجري وكيف لا يصطدم شيء منها بشيء. انظر إلى نظام مثلا النظام الزراعي في هذا الكون، الشجر كيف ينبت منه ما له جذع وساق طويل كالنخل، ومنه ما ينبت على الأرض ونحو ذلك وجذوره، وكيف يتغذى إلى آخره. انظر كذلك الأمر في الإنسان، في نفسك أيها الإنسان وأجهزتك أو في أجهزتك كالجهاز يعني يقال جهاز التنفس والهضم والجهاز العصبي وغير ذلك، والدقة المتناهية في هذه الأمور. هذه الأمور التي تمشي على هذا النظام بهذه الدقة المتناهية لا يمكن أن تكون وجدت في أصلها بغير نظام أو بغير موجب، ما دام أنها تسير على نظام ونمط محدد وقانون. فالذي يكون أصل وجوده الصدفة، محض الصدفة، لا يمكن أن يسير على نظام معين، إذ أنه أصلا وجد بالصدفة. وقد حسب بعض الناس حتى من غير المسلمين إذ أنه أصلا وجد بالصدفة وقد حسب بعض الناس حتى من غير المسلمين لكن من الذين يقرون بوجود رب وخالق قضية إمكانية الصدفة في خلق العالم أو في وجود العالم، فقال على ما أذكر الآن هي عبارة عن واحد مقابل واحد وأمامه على ما أذكر 18 صفر إن لم تكن أكثر. يعني النسبة لو كنا واحد من مية، لو كنا واحد من مية قد يكون ضعيفة، نسبة ضئيلة جدا واحد من مية حصول الصدفة في إيجاد هذا الكون، أو لعله يقال فقط وجود الإنسان. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحساب لو كنا واحد من مية تكون ضعيفة جدا، فانظر إذا كانت النسبة واحد من واحد وأمامه 18 صفر. طبعا أنا أقول واحد أمامه 18 صفر لأني لا أعرف كيف أقرأ هذا الرقم. فبالتالي وجود الصدفة في الخلق هذا ليس بصحيح. إضافة إلى الأدلة عقلية على وجود الرب أو وجود الخالق، واستدل المستدلون على وجوده بعدة أدلة عقلية، من مثلا ما يقال في دليل الإمكان ودليل الحدوث ودليل الرعاية وغير ذلك من الأدلة المثبتة لوجود رب خالق. فالشاهد أن هذا الأمر فطرة مركوزة في كل إنسان إلا هؤلاء الذين شذوا وضلوا. لكن من هو هذا الخالق أو من هو هذا الرب؟ هنا تقف العقول. العقل قادر على إثبات وجود خالق، وجود مدبر ومتصرف، لكن إذا قيل من هو، ما صفاته، هنا يقف العقل، قد يصل الى بعض الامور، هو يصل الى وجوده ويصل الى بعض الصفات، لكن ان يصل الى جميع هذه الصفات ومن هو وما اسمه، هنا يقف العقل ولا بد من ان يستنير بنور النقل. فاذا من ربك؟ فقل ربي الله، هو الذي رباني وهو الذي يرعاني ويقوم على مصالحي. لكن كيف عرفت انه الله؟ هذا جاء من النقل، بمعنى اني اقر ان لي رب، لي خالق متصرف، لكن من هو؟ هو الله. الان فقل ربي الله، من ربك؟ فقل ربي الله. كيف عرفت ان ربك هو الله؟ هذا عرفته من النقل، اني ممكن اعرف خالق ومتصرف فيه بالعقل، لكن من هو وما صفاته وما الذي يجب له؟ نرجع ذلك الى النقل. فقال فقل ربي الله. ومن هنا قلت في الدرس السابق ان الله هذا اسم، او هو الاسم العلم على ما يطلق عليه عند المتكلمين او الفلاسفة بواجب الوجود لذاته، او الفلاسفة يقولون العلة الفاعلة، او من يقول كذلك الامر الصانع. فمن هو الصانع او الخالق او الموجود؟ هو الله تبارك وتعالى، اطلقوا عليه تلك الاطلاقات لان عقولهم اوصلته الى هذا، لكن ما اسمه؟ هذا لابد ان يرجع فيه الى النقل، ولعل هذه الامور يأتي لها نوع تفصيل في موضع اخر. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. رباني مأخوذة من التربية، والتربية يعني هي الرعاية أو رعاية المصالح والقيام على شؤون الإنسان الذي تربيه بما يعني بما يقيم مصالحه من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك، ومن تعليم وهذه الأمور. فمن الذي غذاك أو رباك بها أيها الإنسان؟ طبعا ممكن يقول إنسان يعني من الذي رباني، أو يسأل هذا يقول والدي هو الذي رباني، هو يربيك قائم على شؤونك. لكن هذا عبارة أو يعني سبب من الأسباب التي أوجدها الله تبارك وتعالى. من الذي رب الخلق جميعا بنعمه؟ هو الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلى آخر السورة. من يتدبر هذه السورة كذلك الأمر فيها أدلة وجود الله تبارك وتعالى، من مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق دليل الإيجاد أو الإحداث، فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هو دليل الرعاية، أخرج المرعى لك. كذلك الأمر الذي لما قال فرعون لموسى قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها ربي عند ربي في كتاب. فإذا القائم على شؤونك ومصالحك الذي رزقك وخلقك وسواك وعدلك هو الله تبارك وتعالى. كيف عرفت ذلك؟ عرفته من الشرع. رباني وربى جميع العالمين بنعمه. العالمين جمع عالم، وسيأتي الآن قضية استدلال الشيخ رحمه الله بقوله الحمد لله، بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالكلام يأتي عندها الحمد لله رب العالمين. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، والنعم جمع نعمة، ونعم الله تبارك وتعالى على الإنسان كثيرة وكلها تحتاج منه إلى شكر. فالنعمة الأولى نعمة الإيجاد، أن يوجدك ربك تبارك وتعالى، هذه نعمة، أنه أوجدك من العدم، قبل أن توجد كنت معدوما، فأنت في وجودك إنما تستمد هذا الوجود من الله تبارك وتعالى. ومن هنا يعني يقال أن ما عدا الله تبارك وتعالى ليس قائم بنفسه، وإنما قائم بالله تبارك وتعالى، أو حتى ما يفهم خطأ، يعني في تفصيل في هذا، الموجود القائم بنفسه، الموجود الذي يستحق الوجود من نفسه هو الله تبارك وتعالى، وما عدا الله تبارك وتعالى فإنما وجد بإيجاد الله تبارك وتعالى له. فمن هذه الحيثية ليس هو قائم بنفسه، وإنما قائم بغيره، يعني قائم بسبب غيره، قائم بالله بمعنى قائم بسبب الله أو بإيجاد الله، وليس هذا أن معناه أنه حال في الله تبارك وتعالى، حاشا وكلا. ثم هناك القائم بنفسه كالجسم، ما لنا ولهذا الآن، فهذه نعمة. بعد الإيجاد عندك نعم أخرى، الرزق نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وإلا لنفرض أنك وجدت لكن ما وجد لا عندك رزق أكل ولا شراب ولا أي شيء من ذلك، فأنت مصير وجودك عندئذ إلى اللا وجود أو إلى العدم، فمن الذي أوجد لك الرزق؟ كذلك الأمر هو الله. بعد ذلك وأوجد لك الأسباب، كأنت كإنسان أب وأم، والحيوان كذلك الأمر أب وأم، والنبات يسر له الماء الذي يعني يتغذى به، وما يتحلل في الأرض مما يتغذى به النبات، وهلما جرى. بعد ذلك معرفتك لله تبارك وتعالى كذلك الأمر نعمة، معرفتك لله تبارك وتعالى نعمة أخرى غير النعم السابقة. من الذي عرفك بنفسه أو من الذي عرفك بالله؟ هو الله تبارك وتعالى، فأرسل إليك الرسل حتى يعرفك بنفسه، لأنه دون الرسل لن تستطيع معرفة الله تبارك وتعالى حق المعرفة أو المعرفة الصحيحة، فأنت عندئذ تصل إلى وجود رب وممكن تتوجه إليه، لكن كيف تعبده؟ ما صفات هذا الرب؟ ما اسمه؟ هذا ما تعرفه عندئذ. ومن هنا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، والمعنى أنه لو ترك وفطرته لم تغير هذه الفطرة يصل إلى الله أو يصل إلى وجود رب، لكن بعد ذلك سوف يعبده. لا يعني هنا يقف الأمر، كما حصل مثلا مع زيد بن عمرو بن نفوي، فطرة كانت سليمة هذا الرجل، وعرف أن ما عليه قومه باطل، فأراد أن يعبد الله تبارك وتعالى، أن يتوجه إليه بعبادة، ما استطاع، فكان يخر ساجدا ويقول لو أني أعرف يعني شريعة أو طريقة للعبادة لعبدتك بها، لكن ما يعرف، فكان ينتظر، أو لما سأل كان ينتظر وجود أو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدركه وسلمه، لكن لم يدرك هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك حياة النبي عفوا، لكن لم يدرك رسالته، فمات قبل الرسالة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يبعث أمة وحده. والشاهد أن هذه أصول نعم الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أن هداك الله تبارك وتعالى للإسلام، فهذه نعمة أخرى عليك، لأنه بعد أن عرفته ممكن تكون مشرك ثم يعرف الله معرفة ما لكن يشرك به، فإذا هودي قد يكون إلى عدم الإشراق، قد يكون يهودي أو نصراني، فإذا كان يهودي أو نصراني على دين موسى بعد موسى أو عيسى بعد عيسى وقبل محمد يكون ناجيا، لكن بعد ذلك ما له نجاة إلا بالإسلام الذي جاء به محمد. فإذا كونك تسلم كذلك الأمر نعمة، كونك أن تكون من أهل السنة والجماعة نعمة أخرى، وأن لا تكون من الفرق والطوائف المبتدعة والأحزاب المتبعة سواء البائدة أو الموجودة. كذلك هذا نعمة أن لا تكون صوفيا، أن لا تكون معتزليا أو قدريا أو جهميا أو أشعريا أو ماتريديا أو زيديا أو شيعيا رافضيا، وتخلط إلى أن تكون من أهل السنة والجماعة، فهذا نعمة من الله تبارك وتعالى عليك. لذلك أثر عن بعض السلف رحمه الله أنه يقول: ما أدري أي النعمتين أفضل في حقي، أو كلاما هذا معناه والله أعلم، أن هداني الله للإسلام أو أنه جنبني الأهواء. جنبني الأهواء يعني الفرق الصوفية والصوفية بأصنافها المعتزلة والجهمية والماتريدية وهؤلاء، فهذا بحد ذاته نعمة. كذلك أن تهتدي للدعوة الحقة في هذا العصر، الطريق السليم السديد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال: هذا صراط الله وهذه السبل، وعلى كل شيطان منها وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وقرأ قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأن تكون من أهل هذا الطريق المستقيم الذي هو الطريق الوحيد الموصل بسلامة إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون من أصحاب هذا الطريق، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. كما أيضا في حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان يسأل يقول: كان يعني الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث طويل، يقول: إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخنه. قال: فأخبرني يا رسول الله ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: يتكلمون هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني هو تجد مسلم عليه سيما الخير والصلاح، وقد يكون ممن ينتسب إلى الدعوة وكذا، لكنه مع ذلك من يعني تجدية معرفة أنهم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتدون بغير هديه، بل وينكرون على من استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحتدى بهديه. فإذا أردت أن تعرفهم، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك كيف تعرفهم: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل قد يكون ممن يحسن الكلام، ممن يحسن الكلام أكثر مما أكثر من إنسان من أصحاب هذا الطريق من أهل السنة والجماعة. بل كما يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العي من الإيمان، يعني أن لا يعبر الإنسان جيدا. فالشاهد هؤلاء ألسنتهم ما شاء الله، لكنهم مع ذلك يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بغير هديه. قال: من يدعون إلى النار أو إلى هذه السبل، من أجابهم قد يكون فيها. فلذلك يجب وينبغي لك، بل يجب وجوبا مؤكدا عليك، أن تحذر أمثال هؤلاء ممن يظهر بمظهر الخير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليس كل من طلب الخير يدركه. فلا بد أن تحرص على أن تهتدي إلى الطريق الصحيح، وهذا لا يكون أبدا إلا باتباع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وطريق الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين. ويدل على هذا مجموعة من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ومنها لما سئل عن الفرقة الناجية قال هم الجماعة، وفي رواية قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلم يكتفي بالذين على مثل ما أنا عليه اليوم، قال وأصحابي. والحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لم يكتفي بسنتي بل قال سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كذلك الأمر في قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين، واول من يدخل في سبيل المؤمنين هم الصحابه والتابعون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فيجب علينا فهم الكتاب والسنه بفهم هؤلاء الصحابه والذين تبعوهم باحسان في ذلك العصر وإلى يوم الدين، وهم موجودون لمن أرادهم ولمن التمسهم. فيجب علينا أن نقتدي بهؤلاء وأن نحتكم إلى هؤلاء وأن نعمل ما يأمرنا به هؤلاء، لأنهم لا يأمرون بشيء إلا عن خبرة إلى ما كنا فيه. يقول فإذا هذه كلها أن يهديك الله تبارك وتعالى إلى هذا الصراط أو هذا الطريق نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. يجب عليك كذلك الأمر أن تشكرها، وإذا كنت في طريق آخر غيره فعليك أن تحذر وعليك أن ترجع إلى هذا الطريق وتبحث عنه وتعرفه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف أهله، كما يقول علي بن أبي طالب اعرف الحق تعرف أهله. الحق موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الأوائل الصحابة والتابعين، تعرف هذا الحق تعرف أهله. ونحن قوم نعرف الحق، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، كما أيضا في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد هذه النعم، نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، بدليل قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا أنت قد أو ها أنت الآن قد عرفت ربك، ما الواجب عليك تجاه هذا الرب؟ يجب عليك أن تعبده، كما أيضا أرشدك أو طلب منك ذلك في الشرائع التي أرسل الأنبياء بها إليك، فقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما سبق تقريره وسيأتي، لأن هذا الكتاب كله في تقرير مثل هذه الجزئيات. فلذلك قال وهو معبودي، وهو أي الله تبارك وتعالى معبودي بمعنى الذي أعبده. وصدق لنا معنى العبادة لغة وشرعا، اللغة التذلل والخضوع، فهو الذي أذل له وأخضع له لهذا المعبود الذي هو الله تبارك وتعالى. وشرعا كما سبق عبارة عن محبة وخوف ورجاء، فهو الذي أخضع له وأحبه وأخافه وأرجوه، هو الله تبارك وتعالى، لأن العبادة كما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكما سبق مدارها على هذه الثلاثة الأمور خوف ورجاء ومحبة. فتعبده بهذه الثلاثة الأمور بالخوف والرجاء والمحبة. فإذا الله هو معبودي، ليس لي معبود سواه، هذا معنى ماذا؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فهو يصرح بها وإن لم تكن بنفس الألفاظ أو بالألفاظ نفسها، قال وهو معبودي ليس لي معبود سوى، يعني أعبد الله تبارك وتعالى ولا أعبد غيره، لأن ما سوى الله يشمل الأصنام، الشمس، القمر، النجوم، الملائكة، الأنبياء، الصالحين، القبور، أصحاب القبور، كل هذه مما عبد مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ أنا أعبد الله وليس لي معبود سواه أبدا مطلقا. قد يطالب الآن بالدليل، ما الدليل على أن الله هو ربك؟ لذلك قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذا الدليل هو الذي استدل به رحمه الله على أن الله ربه، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، لكن ذكر بعضها. ثم كيف عرفت ربك؟ سيأتي بأدلة. لكن ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ هذه الآية على وجازتها وعلى قطرها، كم لفظ هذه الآية؟ 4 ألفاظ، لكنها جمعت من الأسرار ما الله به عليم، وهي الآية الأولى في كتاب الله تبارك وتعالى. كما يقول العلماء الناظر فيها يجد أن فيها إثبات توحيد الألوهية، وفيها إثبات توحيد الربوبية، وفيها إثبات توحيد الأسماء والصفات. هذه الآية فقط. والشيخ استدل بها على الربوبية. موضع الشاهد لما أراد قوله تبارك وتعالى: رب العالمين، لأن الرب هو الخالق المتصرف المدبر كما سبق، وهو هنا مضاف للعالمين، فهو رب العالمين. طيب ما وجه الاستدلال على ما أراد أن الله ربي؟ يقول: لأنه وجه الاستدلال وأصح به يرحمك الله، ما عدا الله تبارك وتعالى، ما سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم، ما سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم، والله رب العالمين. أنت الآن ألست واحد من هذا العالم؟ هذا هو ما يعني الآن ممكن نصوغ هذه أو وجه الاستدلال صياغة يعني منطقية بمقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى: أنا واحد من العالمين، أنا واحد من هذه العوالم. المقدمة الثانية: الله رب العالمين، ما النتيجة؟ الله ربي. مقدمتين استفدنا النتيجة: أنا واحد من الله رب العالمين، وأنا واحد من هذه العوالم، إذن الله ربي. لماذا؟ لأن الله رب جميع العالمين. فهذا موضع الشاهد مما ووجه الاستدلال الذي أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. والعالم كما قال: ما سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم، والعوالم ممكن قسمتها: أولا هناك العوالم المحسوسة بالنسبة لك أيها الإنسان المشاهدة، هناك عوالم غيبية، فهذان قسمان. أو يعني رب العالمين، العالمين جمع عالم، هذا المجموع أو العوالم لجمع عالم تنقسم في جملتها إلى قسمين: عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة أنت جزء منه، لأنه يشتمل على مجموعة من العوالم، منها الإنسان، عالم الإنسان أو بني آدم، منها مثلا عالم الطير، ومنها يعني عالم الحيوان أو ذوات الأربع البهائم. ممكن تقول هذه الثلاثة أصول: عالم النباتات، عالم آخر، أو أن تفصل أكثر فكل نوع عالم بحد ذاته، كمثلا الحمام عالم، الدجاج عالم، جنس الحمار عالم، وهذا مجرد، لكن هذه هي العوالم المشاهدة. هناك العوالم الغيبية. العوالم الغيبية ترجع إلى الجن والملائكة. الجن بقسمه: الشياطين منهم والجن الطائعين، والملائكة كذلك الأمر عالم غيبي. وقد يدخل فيه ما يعني لا تشاهده أنت مما هو أيضا عوالم قائمة بذاتها إما تحت الأرض أو في الماء مما لا تشاهده مشاهدة عينية أقصد. لكن الآن الحمد لله يعني شاهدناه بالعين كالبكتيريا والجراثيم هذه كلها كذلك الأمر عوالم. والله تبارك وتعالى رب جميع العالمين قائم على شؤونها جميعا خلقها جميعا رزقها جميعا يتصرف فيها جميعا ومن رحمته تبارك وتعالى أن سخرها لك. هذا إذن توحيد الربوبية رب العالمين الله هو رب العالمين. من قوله تبارك وتعالى لله الحمد لله تستفيد الألوهية لأن الله اسم مأخوذ من أله يأله إلهة وألوهية والإله بمعنى المعبود فإذا هنا تأخذ أيضا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات من أين تأخذه؟ هو وصف بالرب بالألوهية هنا لكن أيضا هناك شيء آخر هو هذا إسناد الحمد إلى الله تبارك وتعالى الحمد لله قولك الحمد لله هذه هي إثبات الصفات. لماذا؟ لأن من لا يتصف بالصفات لا يحمد. الحمد كما يعرفونه الثناء باللسان على الجميل الاختياري او هو الثناء. وانت لما تثني على شيء فانما تثني عليه لصفات لوجود صفات فيه. اما الذي ليس له صفات هل يثني عليه؟ المعدوم هل تثني على معدوم؟ معدوم ليس له صفات هل تثني على معدوم؟ ما تثني عليه. فهنا اذا انت تثني على ما اثنيت على الله او حمدني عبدي كما يعني في الحديث هناك ثناء على الله تبارك وتعالى والثناء يكون في مقابل نعمة وفي غير أو الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. فإذا أسدى إلي إنسان نعمة أحمده عليها وقد أحمده دون أن يسدي إلي نعمة لما أعرف فيه من الأخلاق الطيبة. فإذا الحمد يشتمل أو لابد أن يكون المحمود له صفات ومن إسلام الحمد لله تبارك وتعالى نأخذ توحيد الأسماء والصفات. الآن الشيخ يقول وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذا تقرير الاستدلال بهذه الآية يعني كيف لو قيل لك ما وجه الاستدلال أو هذا الدليل الذي أوردته أنت على أن الله ربك؟ ما موضع الاستدلال تقول رب العالمين؟ ما وجه الاستدلال؟ هو ما صرح به قال كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وبما أن الله رب العالمين فإذا الله ربي كما سبق بيانه. بعد هذا يأتي الآن سؤال آخر فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار إلى آخره. هنا يقول طيب أنت قلت إن الله ربك وادعيت دليلا من الأدلة على أن الله ربك فقلت الحمد لله رب العالمين. هذا الدليل الذي هو الحمد لله رب العالمين ما هو؟ كتاب يعني آية من كتاب الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل أو يقول كافر من الكفار هو لا يقر بكتاب الله ولا يقر بهذا القرآن فبالتالي يقول لو كأنه يعني لسان حاله يقول لك لا يلزمني دليلك هذا فكيف عرفت أن الله ربك أو كيف عرفت وجود هذا الرب؟ فيأتي هنا يقول عرفت فإذا قيل لك بما عرفت ربك يعني ما الدليل على ذلك أو ما الدليل على ما تقول فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما إلى آخره. فبآياته أولا، والآيات جمع آية، والآية بمعنى العلامة، العلامة أو الدليل الذي يدل على الشيء. ثم آيات الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار تنقسم ويقسمها العلماء إلى قسمين: الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات، الآيات الشرعية يعني هي الآيات المتلوة كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا أنا وكان يقول أستدل بآيات الله على الله، لماذا؟ لأن هذه الآيات جعلت دليل، أو جعلها الله تبارك وتعالى أو نصبها دليلا عليه، فالناظر فيها يصل إلى وجوده جل شأنه، كما قال الناظم العالم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أم كيف يجحده الجاحد؟ إيش بداية الأبيات؟ فهو عجبا كيف يعصى الإله، نعم، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتذكرة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الآيات تدل على وجود الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه موجدها. ثم قال: ومن آياته كذا وكذا وكذا. وهذا كأنه يشير، أو هو يشير هنا إلى دليل من الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، وهذا الدليل موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو دليل الإيجاد أو دليل الحدوث أو الإحداث، يعني أنه كل محدث فلا بد له من محدث، أو كل مخلوق لا بد له من خالق. فهذه الأشياء محدثة فلا بد لها إذن من محدث أحدثها، فإذا هي تدل على عليه من هذا الوجه. والشاهد هنا يقول: فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات العلامات الدالة عليه وهي على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية هي المخلوقات، فبالتالي يكون قوله بآياته ومخلوقاته إما أنه أراد بالآيات الآيات الشرعية فقط، ولذلك عطف عليها المخلوقات فتكون عطف مستقل، أو أن يكون أراد بالآيات الآيات الشرعية والآيات الكونية فيكون عطف المخلوقات على الآيات من باب عطف الخاص على العام. فهذه أدلته على الرب تبارك وتعالى بآياته ومخلوقاته. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما إلى آخره، مما نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.